ينتهي بناء الهيكل وينتقل تابوت العهد إلى مكانه هناك، ونرى المسيح مشارا إليه بدقة في كل هذا، ثم نستمع إلى خطاب سليمان وصلاته التكريسية بمناسبة تدشين الهيكل. ابقى معي صديقي المستمع لنستخرج الدروس المفيدة لحياتنا من خلال تأملات اليوم.
أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأفاضل، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من كنوز الحكمة. يطيب لنا أن نلتقي بكم من جديد في هذا الوقت لكي نتابع دراستنا في سفر أخبار الأيام الثاني. رجائي أيها الأصدقاء ألا يكون القصد الوحيد من دراستنا زيادة المعرفة، بل أن نسمح لله من خلال ذلك أن يجري تغييرا في حياتنا نحو الأفضل. مرة أخرى أهلا وسهلا بكم. في منتصف الليل أو مع الساعات الأولى للصبح يرن جرس الهاتف. الجميع يغطون في سباتهم. تسرع الأسرة للرد. من المتحدث؟ لا أحد يجيب. وهنا يقع الجميع في دوامة الشك والخوف وتتضارب الاحتمالات. هل حدث مكروه لأحد أفراد العائلة؟ هل هي مجرد إزعاجات؟ هل؟ يضع الأب السماعة بكل هدوء، ثم يرن جرس الهاتف مرة أخرى دون أن يسمع أي صوت من الطرف المقابل. عندها يقوم الأب بإسكات الهاتف حتى الصباح. صديقي المستمع، إن هواتف العالم ترن وتنادي. العالم يناديك ليوقعك في شرك شره، يوقظك من نومك ويقض مضجعك وينغص عليك وقت راحتك، وفي المقابل فهو لا يجيبك ولا يرد على أسئلتك. العالم بنداءاته القوية لا يقدم لك أي رسالة تبني حياتك وتغنيها، لا يقدم سوى الصمت والإزعاج والفقر. عندما تظن أنه يقدم لك نداء، تجده في واقع الأمر يخدعك ويغلق السماعة، إن صح التعبير، في وجهك. تخبرنا كلمة الله أنه في العالم سيكون لنا ضيق، وأن كل ما في العالم هو شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة. وفي المقابل يا أخي، يوجد من يسكت رنة هاتف العالم ويعيد للمرء طمأنينته وسكينته. إنه الله، الله الذي يكملنا ويثبتنا ويحفظنا من العالم. إنه الله الذي يعتني بنا، هو الذي يسكت رنة إزعاج العالم ويقدم لك في المقابل رسالة محبته وغناه. تذكر هذا يا صديقي عندما تسمع رنة الهاتف في منتصف الليل.
سأعيش أذكر فضلك وأظل مدينا لك، وأعيش يسبي حبك قلبي الذي صار لك. سأعيش لك وأموت لك وأظل لك إلى الأبد. سأعيش لك وأموت لك لك إلى الأبد. أعيش أرعى خلفك يروي فؤادي نبعك، وساستظل بظلك فراحتي دوما بك. سأعيش لك وأموت لك وأظل لك إلى الأبد. سأعيش لك وأموت لك وأظل لك إلى الأبد.
سيوفينا الأخ سهيل بدرس اليوم، أحلى الأوقات أتمناها لكم في رفقته.
مرحبا بكم أحبائي المستمعين، هذا ضيفكم ومضيفكم سهيل موسى يوافيكم في هذا الوقت بلقاء جديد من كنوز الحكمة، وهو البرنامج الذي ندرس فيه أسفار الكتاب المقدس على التوالي، ولا نزال بصدد دراسة سفر أخبار الأيام الثاني. أدعوك حتى تستعد معي للمقطع التالي من تأملاتنا معا، فتفتح كتابك المقدس على الفصلين الخامس والسادس من سفر تأملنا. في الحلقة السابقة رأينا حورام ملك سور يرسل وفدا لتهنئة الملك الجديد، لسيما وأن حورام هذا كان محبا لداود، وهو الذي أمده بالأخشاب الكثيرة. ثم طلب سليمان من حورام أن يرسل له رجلا حكيما وماهرا في النقش ليكون مع الحكماء الذين أعدهم داود أبوه، وأن يرسل له أيضا خشب أرز وسرو وصندل، ومقابل ذلك وعد سليمان أن يعطي للقطاعين القاطعين الخشب طعامهم. لقد احتاج سليمان إلى صناع وعمال نقش من الخارج، لأن الشعب كان يحترف الزراعة ورعاية الأغنام بشكل رئيسي. في الفصل الثالث رأينا التشديد على تعيين الله لموقع الهيكل في بيدر أرنان اليابوسي، وهو نفس الموقع الذي قدم عليه إبراهيم في القديم إسحاق ابنه. وعلى نفس الجرف أيضا خارج مدينة القدس توجد رابية الجلجثة، حيث حمل المسيح مذنوبية الجنس البشري. كان الله قد وضع مقاييس الهيكل لأنه لا يترك للذهن البشري أن يتدخل في نظام عبادته، كل شيء كان يسير وفق خطة إلهية محددة. تحدثنا عن الكروبين والحجاب والأعمدة والسلاسل، وهي أمور لم تذكر في سفر الملوك، ورأينا في كل هذه رموزا لشخص المسيح له كل المجد. وكان حورام الفني له قلب على العمل، فانتهى من عمل العمل الذي صنعه للملك سليمان في زمن يسير، لقد أكمل العمل ولم يترك شيئا ناقصا. كل شيء في الهيكل كان في ازدياد وعلى نطاق واسع مقارنة مع خيمة الاجتماع، وتبقى البساطة الموجودة في خيمة الاجتماع هي التي تشير إلى المسيح. وكاتب رسالة العبرانيين في العهد الجديد يستخدم الخيمة لا الهيكل في حديثه عن شخص وعمل المسيح. بدأنا أيضا نتأمل في الفصل الخامس من سفر أخبار الأيام الثاني، وبعد أن أكمل العمل في الهيكل وأدخل سليمان أقداس أبيه وجميع الآنية جعلها في خزائن بيت الله، ولم يبق بعد سوى إصعاد التابوت من مدينة داود لكي يوضع في مكانه في محراب البيت، أي قدس الأقداس تحت أجنحة الكروبين الكبيرين، وقد حمل الكهنة التابوت بالعصي فوق أكتافهم كما أوصى الرب موسى، والملك سليمان وكل الجماعة المجتمعين أمام التابوت كانوا يذبحون من الغنم والبقر ما لا يحصى وما لا يعد من الكثرة. نتابع الآن تأملاتنا في الفصل الخامس من سفر أخبار الأيام الثاني. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من العدد السادس وحتى نهاية هذا الفصل.
والملك سليمان وكل جماعة إسرائيل المجتمعين إليه أمام التابوت كانوا يذبحون غنما وبقرا ما لا يحصى ولا يعد من الكثرة. وأدخل الكهنة تابوت عهد الرب إلى مكانه في محراب البيت في قدس الأقداس إلى تحت جناحي الكروبين، وكان الكروبان باسطين أجنحتهما على موضع التابوت، وظلل الكروبان التابوت وعصيه من فوق، وجذبوا العصي فتراءت رؤوس العصي من التابوت أمام المحراب ولم ترى خارجا وهي هناك إلى هذا اليوم. لم يكن في التابوت إلا اللوحان اللذان وضعهما موسى في حوريب حين عاهد الرب بني إسرائيل عند خروجهم من مصر. وكان لما خرج الكهنة من القدس، لأن جميع الكهنة الموجودين تقدسوا، لم تلاحظ الفرق. واللاويون المغنون أجمعون آساف وهيمان ويدثون وبنوهم وإخوتهم لابسين كتانا بالصنوج والرباب والعيدان، واقفين شرقي المذبح، ومعهم من الكهنة 120 ينفخون في الأبواق. وكان لما صوت المبوقون والمغنون كواحد صوتا واحدا لتسبيح الرب وحمده، ورفعوا صوتا بالأبواق والصنوج وآلات الغناء والتسبيح للرب، لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، أن البيت بيت الرب امتلأ سحابا. ولم يستطع الكهنة أن يقفوا للخدمة بسبب السحاب، لأن مجد الرب ملأ بيت الله.
إذن كما قلنا، كان سليمان والجماعة قد ذبحوا من الغنم والبقر ما لا يحصى ولا يعد من الكثرة، وقد أصعدوا التابوت من مدينة داود لكي يوضع في مكانه في محراب البيت في قدس الأقداس تحت أجنحة الكروبين الكبيرين، وقد حمل الكهنة التابوت بالعصي فوق أكتافهم كما أوصى الرب موسى، ثم جذبوا العصي التي كان يحمل بها التابوت، وذلك للمرة الأولى، إذ كان الرب قد أمر موسى أن يبقى العصوان في مكانهما. فعندما صمم التابوت لأول مرة في خيمة الاجتماع، كان يحمل أمام الجماعة في حلهم وترحالهم، ثم اجتاز نهر الأردن أمام الشعب. بعد ذلك استولى عليه الأعداء، ثم أعادوه إلى أن نقله داود إلى القدس حتى إكمال بناء الهيكل. لكن الآن بعد أن وجد التابوت مكان راحته وانتهى زمان الترحال، فقد جذبوا العصي وتركوها هناك تذكارا لأمانة الرب الذي قاد شعبه في البرية وأتى بهم إلى موضع الراحة. ونحن ماذا لنا في كل هذا أخي الكريم؟ تذكر أننا تحدثنا مرارا عن المرموز إليه في التابوت، فهو يشير إلى شخص المسيح، وفوق التابوت يوجد كرسي الرحمة الذي يشير إلى عمل المسيح على الصليب للفداء، وكل هذا أصبح الآن ثابتا. يقول كاتب العبرانيين: فإذ ذاك كان يجب أن يتألم مرارا كثيرة منذ تأسيس العالم، ولكنه الآن قد أظهر مرة عند انقضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه. لقد تأسس هذا العمل وأصبح دائما مدى الدهور. لقد أزيلت العصي إن صح التعبير، ولن يتحرك فيما بعد. لن تكون هناك طريقة أخرى للخلاص كما صاغها بطرس، وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. من ناحية أخرى، فإن سحب العصي يشير إلى الراحة. الرب يسوع يعطي للمتعبين الذين يقبلون إليه راحة عظمى، كما ويوجد مكان للراحة. وقد تحدث الرب عنه عندما قال لتلامذته: أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. ومن مميزات هذا المكان الذي يعده الله لنا الديمومة، إنه مكان أبدي. يشجعنا سفر الرؤيا بالكلمات التالية: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. هذه هي مدينة الله يا أخي، وهي دائمة أبدية. صديقي، لقد أزيل العصوان وأتم المسيح عمله إلى الأبد، فلن نحتاج فيما بعد أن نصعد إلى السماء لإحضار المسيح كما صاغها بولس. المسيح موجود هنا، وهذا أبدي لن يتغير البتة. ولم يكن بالتابوت سوى لوحي الشريعة، لوحي الحجر اللذين وضعهما موسى هناك، أما عصا هارون وقسط المن فلم يوجد لهما أثر في التابوت. المن يشير إلى المسيح كخبز الحياة والذي يشبع خاصته، أما عصا هارون التي أفرخت فهي إشارة إلى انبعاث الحياة من الموت، أي إلى قيامة المسيح من بين الأموات. ثم نرى المغنين أساف وهيمان ويدثون واقفين على رأس إخوتهم وبنيهم، لابسين الكتان الأبيض، وهم يرنمون بالصنوج والرباب والعيدان، ومعهم من الكهنة 120 ينفخون في الأبواق. الجميع كرجل واحد أعطوا صوتا واحدا، وكان النشيد الذي رددوه من مقطع واحد: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. وعندما ارتفع التسبيح امتلأ البيت سحابا كعلامة مميزة على حضور الرب. لقد ظهر الله بمجده ليسكن في البيت. نأتي الآن صديقي وأخي إلى الفصل السادس من أخبار الأيام الثانية، حيث نستمع إلى رسالة سليمان وصلاته التكريسية في مناسبة تدشين الهيكل، وستقرأ لنا الأخت ميسون مشكورة من الآية الأولى وحتى 11 من هذا الفصل.
حينئذ قال سليمان: قال الرب إنه يسكن في الضباب، وأنا بنيت لك بيت سكنى مكانا لسكناك إلى الأبد. وحول الملك وجهه وبارك كل جمهور إسرائيل، وكل جمهور إسرائيل واقف، وقال: مبارك الرب إله إسرائيل الذي كلم بفمه داود أبي وأكمل بيديه، قائلا: منذ يوم أخرجت شعبي من أرض مصر لم أختر مدينة من جميع أصباط إسرائيل لبناء بيت ليكون اسمي هناك، ولا اخترت رجلا يكون رئيسا لشعب إسرائيل، بل اخترت أورشليم ليكون اسمي فيها، واخترت داود ليكون على شعب إسرائيل. وكان في قلب داود أبي أن يبني بيتا لاسم الرب إله إسرائيل. فقال الرب لداود أبي: من أجل أنه كان في قلبك أن تبني بيتا لاسمي، قد أحسنت بكون ذلك في قلبك، إلا أنك أنت لا تبني البيت، بل ابنك الخارج من صلبك هو يبني البيت لاسمي. وأقام الرب كلامه الذي تكلم به، وقد كنت أنا مكان داود أبي وجلست على كرسي إسرائيل كما تكلم الرب، وبنيت البيت لاسم الرب إله إسرائيل، ووضعت هناك التابوت الذي فيه عهد الرب الذي قطعه مع بني إسرائيل.
فعلا رسالة عظيمة تلك التي خاطب بها سليمان الشعب عند تدشين الهيكل، وقد قدم اعترافات جميلة تلذ للسامعين، إذ اعترف بأن الله الخالق غير المحدود يسكن الضباب، وأن سماء السماوات لا تسعه. ولكنه إن كان سيسكن في ذلك البيت الذي بناه سليمان له، فهذا تنازل منه، لأن الله لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي. ثم عاد يذكر عهد الرب لداود، وأوضح أن داود هو المسؤول الأصلي عن بناء الهيكل، ثم قال: اخترت أورشليم ليكون اسمي فيها، واخترت داود ليكون على شعبي. اسمح لي صديقي أن أتحدث قليلا عن موضوع الاختيارات. غالبا ما تكون اختياراتنا مختلفة عن تلك التي لله. فمثلا قد أختار السامرة بدلا من أورشليم لأن موقع السامرة أجمل بكثير، لكن نظرة الله للأمور تختلف عن نظرتنا نحن. هذه هي مشيئة الله السائدة يا أخي، اخترت أورشليم. صديقي المستمع، لله مشيئة صالحة لك ولي، وأنا أؤمن أن لابن الرب مكانا معينا وبيتا يسكن فيه على سبيل المثال، وإرادة الله تشمل كل نواحي حياتنا. ومشكلتنا أننا لا نسير وفق مشيئة الله أحيانا، نتعب ونشقى في المكان الخاطئ ولا نفطن إلى الوقت الذي يكون فيه العمر قد ضاع، ونكون قد أخطأنا في إدراك مشيئة الله لحياتنا، وبذلك نكون قد أضعنا على أنفسنا فرصة الاستفادة من خطة الله الصالحة لحياتنا. أخي الكريم، مشيئة الله هي الأهم في حياتي وحياتك. بعد ذلك تأتي صلاة سليمان الرائعة، والتي تسمى الصلاة التكريسية، التي فيها كرس أو خصص الهيكل لله. الوضع الجسمي أثناء الصلاة كان وما زال موضوع نقاش مستمر. هل يجب أن نقف أو نركع عندما نصلي؟ هل يجب أن نرتكز على أربع أم ننبسط أمام الرب في الصلاة؟ سليمان ركع عندما صلى. وصديقي، يمكنك أن تصلي في أي وضع كان طالما أن قلبك متجه نحو الله. المهم أن تكون الروح هي الساجدة الخاشعة. بكلمات أخرى، وضع القلب أهم بكثير من وضع الجسم في الصلاة، ولكن هذا لا يمنع أن نوجد بوضع لائق أثناء الصلاة. إذن جث سليمان على ركبتيه ورفع قلبه إلى الله، عدد 12 و13، ووقف أمام مذبح الرب تجاه كل جماعة إسرائيل وبسط يديه، لأن سليمان صنع منبرا من نحاس وجعله في وسط الدار، طوله 5 أذرع وعرضه 5 أذرع وارتفاعه 3 أذرع، ووقف عليه ثم جثى على ركبتيه تجاه كل جماعة إسرائيل وبسط يديه نحو السماء. يعترف سليمان بعظمة الله ويقول: لا إله مثلك في السماء والأرض، حافظ العهد والرحمة لعبيدك السائرين أمامك بكل قلوبهم، الذي قد حفظت لعبدك داود أبي ما كلمته به، فتكلمت بفمك وأكملت بيدك كهذا اليوم. يشكره على أنه الخالق، ويعترف بعدله وأمانته في مواعيده، وخاصة ما وعد به داود أن يكون له ابن يجلس على كرسيه ويبني بيت الرب. ثم يطالب سليمان الرب أن يسمع الصلوات والتضرعات التي يرفعها هو وشعبه من هذا البيت، عدد 19 إلى 21: فالتفت إلى صلاة عبدك وإلى تضرعه أيها الرب إلهي، واسمع الصراخ والصلاة التي يصليها عبدك أمامك، لتكون عيناك مفتوحتين على هذا البيت نهارا وليلا، على الموضع الذي قلت إنك تضع اسمك فيه، لتسمع الصلاة التي يصليها عبدك في هذا الموضع، واسمع تضرعات عبدك وشعبك إسرائيل الذين يصلون في هذا الموضع، واسمع أنت من موضع سكناك من السماء، وإذا سمعت فاغفر. بعد ذلك يذكر سليمان المتاعب المختلفة التي سيتعرض لها الشعب بسبب خطاياهم وانحرافاتهم. مثلا في عدد 26 و27 يقول: إذا أغلقت السماء ولم يكن مطر لكونهم أخطأوا إليك، ثم صلوا في هذا المكان واعترفوا باسمك ورجعوا عن خطيتهم لأنك ضايقتهم، فاسمع أنت من السماء واغفر خطية عبيدك وشعبك. عدد 28: إذا صار في الأرض جوع، إذا صار وباء أو لفح أو يرقان أو جراد أو جردم، أو إذا حاصرهم أعداؤهم في أرض مدنهم في كل ضربة وكل مرض. وبعدما ينتهي سليمان من سرد كل حالة، يطالب الرب أن يسمع ويغفر، وذلك بفرض أنهم في كل مرة سيرجعون ويعترفون بخطيتهم ويصلون ويتضرعون أمام الرب في ذلك البيت. عدد 30 يقول: فاسمع أنت من السماء مكان سكنك، واغفر وأعطي كل إنسان حسب كل طرقه كما تعرف قلبه، لأنك أنت وحدك تعرف قلوب بني البشر. الله يعرفنا يا صديقي، يعرفنا جيدا، يعرف قلوب بني البشر. وقد تضمنت صلاة سليمان طلبة لأجل الغريب والأجنبي إذا جاء وصلى في ذلك البيت، عدد 32 و33: وكذلك الأجنبي، وقد جاء من أرض بعيدة من أجل اسمك العظيم ويدك القوية وذراعك الممدودة، فمتى جاءوا وصلوا في هذا البيت فاسمع أنت من السماء مكان سكناك، وافعل حسب كل ما يدعوك به الأجنبي، لكي يعلم كل شعوب الأرض اسمك فيخافوك. كما وتتضمن الصلاة حالات مختلفة طالب سليمان فيها الرب بالرحمة والمغفرة، وتنتهي الصلاة بالكلمات التالية في العددين الأخيرين من الفصل السادس من أخبار الأيام الثاني: والآن قم أيها الرب الإله إلى راحتك أنت وتابوت عزك، كهنتك أيها الرب الإله يلبسون الخلاص، وأتقياؤك يبتهجون بالخير. أيها الرب الإله لا ترد وجه مسيحك، أذكر مراحم داود عبدك. يرتكز سليمان في صلاته على رحمة الله الممتدة لداود، وأنت وأنا نصلي أخي الكريم لأن المسيح صنع لنا كرسي رحمة بسفك دمه من أجلنا، صنع سلاما بدمه على الصليب، وبناء على ذلك فالله اليوم على استعداد أن يمد لنا يد الرحمة والمحبة، فهل تقبلها؟
يطيب لنا مستمعي الأفاضل أن تكونوا قد أفدتم من حلقة اليوم. إذا كان حديث الأخ سهيل قد أثار سؤالا لديكم، أو إن أردتم الحصول على نسخة مطبوعة من حلقة اليوم، فإني أدعوكم للكتابة إلينا على أحد العناوين التالية: للمستمعين في الشرق الأوسط والخليج ما عدا سوريا ومصر، صندوق بريد 9114221 عمان الأردن. للمستمعين في مصر فقط، صاد با 1333 القاهرة مصر. أما مستمعونا في القطر السوري فيمكنهم استخدام صاد با 4804 حلب سوريا. للمستمعين في شمال إفريقيا وأوروبا يمكنكم استخدام صاد با 349 مونتي كارلو موناكو، وبالفرنسية بوات بوستال 349 مونتي كارلو موناكو. يمكنكم أيضا استخدام الفاكس في الأردن، وهو مفتاح الأردن 962 عمان 6 والرقم 5674912. وحتى نلقاكم من جديد مستمعي، هذه ميسون فهمي تستودعكم لعناية الله ورعايته.